السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بأهل الخير، مرحبا بطلاب العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. فهنيئا لعبد حج بيت الله، حج بيت الله الحرام، ثم جاء إلى المدينة قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرص في المدينة على أن يطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فينقلب من كل مجلس علم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بأجر حج يضاف إلى حجه الذي وقع منه إلى بيت الله الحرام، وبأجر المجاهد في سبيل الله، فيعود إلى بلاده في سنة واحدة بأجور حجات كثيرة وبأجور الجهاد في سبيل الله. فما أعظمه من فضل وما أعظمه من ثواب. ودرسنا اليوم كما تعلمون هو في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ولازلنا مع سورة الانشقاق، وقد قسمناها إلى ثلاثة مقاطع، وفسرنا مقطعين من تلك الثلاثة المقاطع، وبقي معنا المقطع الأخير نفسره في هذا المجلس. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين وأنار بصائر الجميع، يقرأ علينا الآيات.
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
نعم، يقسم الله عز وجل بهذه الآيات العظيمة التي تكون في الليل وهي تدل على وجوده سبحانه وعلى تدبيره لأحوال عباده وعلى قدرته على تغيير أحوالهم من حال إلى حال، وللعظيم سبحانه أن يقسم بما شاء، وليس للإنسان أن يقسم إلا بربه العظيم سبحانه وتعالى، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمقسم عليه هنا أمر ثابت لا يحتاج أن يقسم عليه، لكن أقسم الله عليه مزيدا للتأكيد ولإقامة الحجة، وإلا فهذا المقسم عليه ثابت يقينا، فإن الله أخبر عن ذلك، ومن أصدق من الله قيلا، وإن الآيات الكونية دالة على ذلك، لكن أقسم الله عز وجل عليه ليزداد اطمئنان النفوس المؤمنة به ولتقام الحجة على الكافرين. فأقسم ربنا بالشفق وهو الضوء الأحمر الذي يكون في أول الليل بعد غروب الشمس، ثم الضوء الأبيض الذي يتلو الضوء الأحمر. فالشفق شفقان، شفق أحمر وهو الذي علقت بغيبوبته صلاة العشاء عند جمهور الفقهاء، وشفق أبيض وهو يتلو الشفق الأحمر، وهو آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، حيث يظهر في هذا الوقت في أول الليل عند إقبال الظلمة. وأقسم سبحانه بالليل وهو أعني الليل في نفسه آية عظيمة في إقباله وفي إدباره، حيث يقبل على الأرض فيغشى الأرض ويغطيها، ثم يدبر فتنقشع ظلمته. فسبحان الله، من أين أتى هذا الظلام كله، وإلى أين ذهب هذا الظلام كله؟ وهو آية في الأحوال التي تقع فيه وتناسب سكونه وظلمته، حيث يجمع ويضم الأشياء المنتثرة المنتشرة في النهار وتسكن فيه الدواب، بأن ترجع إلى أوكارها ومأواها، ويسكن فيه الإنسان بأن ينام ويلقي عنه تعب النهار. وأقسم بالقمر حال اكتمال ضوئه وتمام ضوئه، وذلك إذا أصبح بدرا، ويكون ذلك في وقت منتظم من الشهر لا يتقدم ولا يتأخر، ويكون له أثره في الليل، فتستنير الأرض مع ظلمة الليل. وكل هذا فيه آيات عظيمة، وكان المقسم عليه الذي أقسم عليه العظيم سبحانه بهذه الآيات: لتركبن أيها الناس في حياتكم الدنيا وفي أخراكم طبقا عن طبق، فتكونون في الدنيا على أطوار وتتنقلون في أحوال. فالإنسان في أول أمره يكون محبوسا في ظلمة الرحم، وفي آخر أمره يكون محبوسا في ظلمة القبر، إلا من وسع الله عليه قبره وأنار له قبره. والإنسان يبدأ طفلا ضعيفا، ضعيفا في جسده، ضعيفا في عقله، ثم ينتقل إلى حال الشباب فيقوى، ثم ينتقل إلى حال الكهولة، ثم ينتقل إلى حال الشيب إن كتب الله له البقاء، ثم يموت لينتقل من حال الدنيا إلى حال الآخرة، ويبقى في قبره ما شاء الله أن يبقى، ويكون في قبره على أحوال، فإما معذب عياذا بالله، وإما منعم، ويبعث يوم القيامة، ويكون الناس عند بعثهم على أحوال، ويرون الشدائد والأهوال، ثم يكونون في مآلهم ومستقرهم على أحوال. فمنهم سعيد، ومنهم شقي، ومنهم من يشقى في أول أمره ثم يلحق بالسعداء. فهذا أمر عظيم أقسم عليه العظيم سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بأمر الله وتدبيره. وهذا يدل العاقل، أعني ما يراه من أطوار وأحوال في الدنيا، على حقيقة البعث، وأن الله قادر إذا شاء أن يغير أحوال الدنيا بالبعث لتكون الآخرة. وهنا تلحظ مناسبة ما أقسم الله به للمقسم عليه، فأقسم الله بأحوال في الليل على أن الإنسان يكون على أحوال وأطوار في دنياه، ويكون على أحوال في أخراه. وفي ذلك عبرة لمن اعتبر ونظر وتفكر وتدبر، فإن ذلك يدله على وجود الله، وعلى قدرة الله، وعلى تدبير الله، وعلى أن المستحق للعبادة وحده هو الله سبحانه وتعالى، ويدله على البعث وما فيه من الأحوال. فما لهؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث مع ثبوته لا يصدقون تصديقا مع انقياد وعمل، ألا عقول لهم؟ إنهم لفي أمر مريج ومنكر عظيم، وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن بما فيه من إعجاز لا تخشع قلوبهم ولا تخضع أجسادهم لله ولا يصلون. إن الذي يجعلهم على هذه الحال القاسية الخبيثة أنهم يكذبون بالقرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب مكابرة وعناد، وليس اعتقادا مبنيا على أصول صحيحة، بل كل شيء يدلهم على ثبوت ما ينفون، ولكنهم يكذبون تكذيب المعاند المكابر والراد للحق عنادا ومكابرة لا حيلة فيه. فمهما أوردت عليه من الأدلة لا يستنير قلبه للحق ولا يقبل على الحق إلا أن يشاء الله أن يرحمه فيدفع عنه هذا العناد وهذه المكابرة. والله سبحانه العليم أعلم بهم وبأعمالهم وبما تكنه أنفسهم وقلوبهم، أعلم بهم من أنفسهم سبحانه وتعالى، يعلم ما في قلوبهم وما يسرون وما يخفون وما يعلنون وما يجهرون به، ويحصي ذلك عليهم وسيجازيهم بأعمالهم. وليس للكفار يوم القيامة إلا النار، فبشرهم يا رسولنا بعذاب أليم دائم لا ينقطع، لكن الذين آمنوا فصدقوا تصديقا مع إذعان وعمل صالح فلهم شأن آخر، فلهم ثواب على أعمالهم غير مقطوع عنهم ولا منغص عليهم ولا مكدر عليهم، فهم في نعيم لا تشوبه شائبة وقلوبهم به متنعمة لا ينغصها خوف ذهاب ولا قلق من نقص، وأجسادهم به متنعمة في جنة أعد الله فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فشتان معاشر المؤمنين بين حال الكافرين المعذبين وبين حال المؤمنين المنعمين، والمؤمن إذا سمع هذا فإنه يبرأ إلى الله من الكفر وأهله ويجهد نفسه في أن يتقرب إلى الله بكل ما يستطيع لعله أن يكون من الفائزين. هذا التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات العظيمة. ونعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما ذكره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أقسم في هذا الموضع بآيات الليل، فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل.
نعم. فلا أقسم، يقول المفسرون أو أكثر المفسرين يقولون لا هنا صلة، بمعنى أنها زائدة للتوكيد، زائدة لتوكيد القسم، ولها فائدة. فليس في القرآن ما لا فائدة له، لها فائدة، وهي أنها تفيد أن المقسم عليه ثابت يقينا ولا يحتاج أن يقسم عليه، لكن يقسم الله عليه رحمة بالناس لتطمئن قلوبهم ويزداد أهل الإيمان إيمانا، كما أنها تفيد أن المقسم عليه مع ثبوته يقينا فإن من البشر من نفاه. دائما إذا وجدت بين يدي القسم لا، فاعلم هذه الفائدة أنها تفيد هذين الأمرين: الأمر الأول أن المقسم عليه ثابت ثبوتا يقينيا بدون القسم، ولا حاجة لأن يقسم عليه، لكن الله يتفضل على المؤمنين بالقسم عليه لتطمئن قلوبهم وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والفائدة الثانية أن المقسم عليه مع ثبوته ثبوتا يقينيا بينا فإن هناك من البشر من انطمست بصائرهم حتى أنكروا ذلك المقسم عليه. رأيتم الفائدة يا إخوة؟ ليس في القرآن زائد لا يفيد، ليس في القرآن زائد لا يفيد بحيث يستغنى عنه من جهة المعنى، وإنما تكون الزيادة من حيث التركيب اللغوي. وقال بعض المفسرين معنى فلا أي ليس الأمر كما ظن الكفار، فالنفي هنا ليس واقعا على القسم وإنما واقع على ظن الكفار. فمعنى فلا أي ليس الأمر كما ظن الكفار، بل أقسم على خلاف ظنهم. قالوا معنى فلا أي فليس الأمر كما ظن الكفار، بل أقسم على خلاف ظنهم. والأول أقوى، ما ذهب إليه أكثر المفسرين أقوى، وإن كان للثاني وجه. والقسم هو الحلف واليمين لتوكيد الأمر، هو الحلف واليمين لتوكيد الأمر. بالشفق، الشفق هو الضوء الذي يظهر عند أول الليل، فيكون أحمر ثم يعقبه ضوء أبيض، وهذا الضوء الأبيض قال بعض العلماء يمتد إلى قرب نهاية الثلث الأول من الليل، يمتد إلى قرب نهاية الثلث الأول من الليل، وبعده تبدأ الظلمة الشديدة حيث يذهب هذا الضوء. وأصل معنى الشفق من الرقة، ومنه يقال إن الوالد شفيق أي رقيق القلب، ويقال أشفقت على اليتيم أي رق قلبي له، فسمي هذا الضوء شفقا لرقته، ليس ضوءا ساطعا، وإنما هو ضوء رقيق ضعيف يكون في أول الليل. نعم.
والليل وما وسق أي احتوى عليه من حيوانات وغيرها.
نعم. وما وسق، ما وسق قال بعض المفسرين أي ما جمع وضم، أي ما جمع وضم، فالوسق هو الجمع والضم، ومعنى ذلك أنه في الليل يجتمع ما انتشر في النهار، الناس والحيوانات كلها تنتشر في النهار، فإذا جاء الليل اجتمع ما انتشر في النهار، فتأوي الطيور إلى أوكارها، وتأوي الحيوانات إلى مأواها، ويأوي الإنسان إلى سكنه وبيته وينام. وقال بعض العلماء وما وسق من السوق، وهو الجلب، وهو الجلب، ومعناه أن الليل يجلب الناس والحيوانات إلى مخادعها، يسوقها بعد أن كانت منتشرة. وقال بعض العلماء ما وسق من الوسق بمعنى جن وستر، جن وستر، فمعنى وما وسق أي ما وست أي وما ستر من المخلوقات والأعمال، فإن الليل يستر المخلوقات ومنها الإنسان، ويستر الأعمال أيضا منها قيام الليل وقراءة القرآن في الليل والدعاء في الليل والذكر في الليل، يستره الليل، ولذلك العمل في الليل أقرب إلى الإخلاص من العمل في النهار، العمل في الليل أقرب إلى الإخلاص من العمل في النهار، لأن الليل يستره. وهذا الاختلاف كاختلاف كأكثر اختلاف المفسرين، اختلاف تنوع، فالكل داخل في قول الله عز وجل وما وسق، أي ما جمع وضم وجلب وجن وستر، كلها تدخل في هذا المعنى. نعم.
والقمر إذا اتسق أي امتلأ نورا بإبداره، وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع.
نعم، اتسق يعني اكتمل نوره فصار بدرا، ومعنى اتسق في الأصل تم واجتمع واستوى، يقال اتسق أمرك أي تم أمرك، أي تم أمرك، فمعنى اتسق تم واستوى واجتمع، فمعنى اتسق القمر أي تم نوره واكتمل نوره فصار بدرا. نعم.
قال والمقسم عليه قوله لتركبن أي أيها الناس طبقا بعد طبق، أي أطوارا متعددة وأحوالا متباينة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح، ثم يكون وليدا وطفلا ومميزا، ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي، ثم يموت بعد ذلك، ثم يبعث ويجازى بأعماله. فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته، وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم.
نعم، هذا على قراءة ضم الباء لتركبن، أي أيها الناس لتكونون أطوارا وعلى أحوال في حياتكم. وقال بعض المفسرين الخطاب ليس للناس جميعا، وإنما لمن بعث لهم محمد صلى الله عليه وسلم، أي لتعملن كما عملت الأمم من قبلكم، فمنكم من يؤمن به ومنكم من يكفر. هذا خطاب لأمة الدعوة، أمة الدعوة، يعني سيكون شأنكم مع محمد صلى الله عليه وسلم كشأن الأمم السابقة مع أنبيائها، فمنكم من يؤمن ومنكم من يكفر. ويكون الخطاب أيضا لأمة الإجابة بأنكم ستعملون أعمال من قبلكم من اليهود والنصارى، فتتبعون سنن من كان قبلكم. وقال بعض المفسرين في قراءة لتركبن بضم الباء الخطاب للكفار خاصة، أي لتكونن في النار في دركات وطبقات تطبق عليكم وتغلق عليكم فلا محيد لكم عنها ولا مخرج لكم منها ولا متنفس لكم من عذابها ولا ضوء فيها، وعذابها مطبق بكم. هذه ثلاثة أقوال في قراءة لتركبن. القول الأول أن الخطاب لعموم الناس على المعنى الذي ذكرناه، والقول الثاني أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة وأمة الإجابة، والقول الثالث أن الخطاب للكفار المنكرين بالبعث. وقرأت الآية قراءة سبعية بفتح الباء لتركبن، لتركبن، فيكون الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويكون المعنى لتكونن مع الناس في أحوال وتمر بشدائد بسبب دعوتك إلى التوحيد. لتكونن يا محمد مع الناس في أحوال وستمر بشدائد، منها إخراج قومه له ومحاربة قومه له إلى غير ذلك. وقال بعض المفسرين المعنى لتركبن يا محمد السماوات السبع، وقد كان ذلك في المعراج، حيث مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسماوات السبع. والقرآن يجمع المعاني ولا تضاد بين هذه المعاني كلها. والطبق قال العلماء هو الأمر الشديد، هو الأمر الشديد، وكذلك الأمر المحيط، وكذلك الجماعة.
قال رحمه الله: ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون.
نعم، أي لا يصدقون تصديقا معه إذعان وعمل. فما الذي جعلهم كذلك؟ فما لهم لا يؤمنون؟ وهذا استفهام إنكاري تضمن التعجيب من حالهم. هذا الاستفهام إنكاري، لأنهم لا شك أنهم فعلوا منكرا، فإن إنكار البعث وعدم الإيمان منكر واضح النكران، لأن الأدلة على البعث وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من الشمس. وهذا الاستفهام الإنكاري تضمن التعجيب من حالهم، وهو يشعر المؤمن بأن يحمد الله. ما الفرق بين من آمن ومن كفر؟ هذا إنسان وهذا إنسان، هذا له عقل وهذا له عقل، لكن تفضل الله على من شاء ممن هو أهل للهداية فهداه. فهذا الاستفهام متضمن للتعجيب من حال الكفار، ومشعر للمؤمن بحمد الله على نعمة الهداية للإيمان. نعم.
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه.
نعم، لا يسجدون، قال بعض المفسرين يعني لا يخشعون ولا يخضعون، لا يخشعون ولا يخضعون. وعلى هذا يشمل هذا جميع أحوالهم. وقال ويدل أيضا على أن قلوبهم أقسى من الجبال، فإن هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهؤلاء القوم يفهمون القرآن ومع ذلك لا يخشعون ولا يخضعون، فقلوبهم قاسية أشد من قسوة الحجارة. وقال بعض المفسرين معنى لا يسجدون أي لا يصلون، والسجود يطلق على الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، بكثرة الصلاة. قالوا وخصت الصلاة هنا لأنها أعظم الأعمال، لأنها أعظم الأعمال، بل هي عند جمع من العلماء أصل في الإسلام، من لم يأتي بها ولو أقر بوجوبها لا يكون مسلما. وللفقهاء مبحث في هذه الآية، هل هي من آيات سجود التلاوة أو ليست من آيات سجود التلاوة؟ محل هذا المبحث كتب الفقه. نعم.
بل الذين كفروا يكذبون، أي يعاندون الحق بعدما تبين، فلا يستغرب عدم إيمانهم وانقيادهم للقرآن، فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه.
نعم.
والله أعلم بما يعون، أي بما يعملونه وينمونه سرا، فالله يعلم سرهم وجهرهم، وسيجازيهم بأعمالهم.
نعم، فمعنى بما يوعون أي بما يخفون، بما يخفون ويضمرون في قلوبهم. وقال بعض المفسرين معنى بما يوعون أي بما يجمعون، بما يجمعون من اعتقادات وأعمال. والله أعلم بما يوعون حتى من أنفسهم، ويحصيه عليهم. وهذه الآية متضمنة الوعيد، متضمنة الوعيد، ليست مجرد خبر، بل هو خبر ضمن الوعيد. فإن الله أعلم بما يوعون وهو محصيه عليهم وسيجازيهم به. نعم.
ولهذا قال: فبشرهم بعذاب أليم. وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما.
هذا على قول إن البشارة عامة تعم الإخبار بالحسن السار وبالسيء الذي يغم، لأنها مأخوذة من تأثر البشرة. والإنسان إذا أخبر بما يسر تأثرت بشرته بهجة وسرورا فيظهر ذلك على وجهه، وإذا أخبر بما يغمه تأثرت بشرته أيضا وظهر ذلك على وجهه. وقال بعض العلماء: بل البشارة الإخبار بما يسر فقط. البشارة هي الإخبار بما يسر، واستخدمت هنا في الإخبار بالعذاب وهو لا يسر تهكما بهم واستهزاء بهم، جزاء وفاقا، لأنهم يتهكمون بالمؤمنين ويسخرون من المؤمنين. فاستخدمت البشارة هنا فيما يغم من باب التهكم بالكافرين والسخرية بهم. نعم.
قال: فهذه حال أكثر الناس، التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به. ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرسل، فآمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو أجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والحمد لله.
نعم، الاستثناء هنا إلا الذين آمنوا. قال بعض العلماء: استثناء منقطع، لأن المستثنى هنا ليس من جنس ما قبله، فيكون استثناء منقطعا، ويكون معنى إلا لكن. كما لو قلت مثلا: جاء القوم أو جاء الرجال إلا حمارا، جاء الرجال إلا حمارا أو إلا بقرة، فإن المستثنى ليس من جنس ما قبله فيكون استثناء منقطعا، وتكون إلا بمعنى لكن. فالمعنى على هذا: لكن المؤمنين على حال أخرى، هي حال النعيم المقيم. وقال بعض المفسرين: الاستثناء هنا استثناء متصل من قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن الشدائد والأهوال يوم القيامة إلا الذين آمنوا. أي يا أيها الناس لتركبن الشدائد والأهوال يوم القيامة إلا الذين آمنوا فلن يكونوا مثل الكفار يوم القيامة. وقال بعض المفسرين هو استثناء متصل أيضا، ولكن من قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، والمعنى إلا الذين آمنوا من أولئك الكفار فتابوا من كفرهم وأسلموا. فإن الإسلام يهدم ما كان قبله، فلهم أجر غير ممنون، فهم سالمون من ذلك الوعيد. فتوعد الله الكفار وفتح لهم باب السلامة. فبشرهم بعذاب أليم. ومن أراد السلامة منهم فإن له بابا، وهو أن يؤمن ويترك الكفر. فإذا آمن وترك الكفر سلم من العذاب الشديد. والأجر هو الثواب عن العمل بما ينفع. الأجر هو الثواب عن العمل بما ينفع. يعني الأجر يا إخوة لا يطلق على ما يعطى بلا عمل، هذا لا يسمى أجرا، فهو الثواب على عمل. والجزاء بما يضر لا يسمى أجرا إلا من باب التوسع أو التهكم، وإنما الأجر هو الثواب على العمل بما ينفع. والأجر غير الممنون، قال بعض المفسرين هو غير المقطوع، وقال بعضهم هو الثواب الذي يعطاه صاحبه بإكرام ومن غير تنغيص. هو الثواب الذي يعطاه صاحبه بإكرام ومن غير تنغيص. ولله المثل الأعلى، لو أن عاملا عمل عندك استأجرته على عمل بأجرة اتفقتما عليها، ولما فرغ من عمله رميت عليه الأجرة رميا، أعطيته أجرته لكن من غير إكرام، أو أخذت تحاسبه وقلت أنا اتفقت معك بمئة وأنت أنقصت كذا فأنا أنقص خمسة، وأنقصت كذا فأنا أنقص كذا، فنغصت عليه أجرته. أما الثواب غير الممنون فهو الذي يعطى على سبيل الإكرام ومن غير منغص. إذا أخذت المبلغ ووضعته في يده وقلت جزاك الله خيرا يا أخي قد أحسنت بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في عملك ومالك، فأنت أعطيت على سبيل الإكرام من غير أن تنغص عليه، فيكون هذا أجرا غير ممنون. وكلا المعنيين صحيح هنا، فهو أجر غير مقطوع ويعطاه المؤمنون بإكرام فيساقون له سوق إكرام ومن غير منغص، لا فيه ولا في القلب ولا في الحقيقة، لا منغص لنعيم المؤمن يوم القيامة. وبهذا تتم هذه السورة. وهذه السورة مع ما سبقها من السور من التكوير إلى هذه السورة، سورة الانشقاق، فيها إنذار وتخويف لعباد الله عز وجل ببيان أحوال يوم القيامة، ليستعد المؤمنون لذلك اليوم استعدادا صحيحا. كما أن في هذه السور بيان إهانة الكفار يوم القيامة، حتى لا يغتر المؤمنون بما قد يرونه من أحوال الكفار في الدنيا، فإن هذا استدراج لهم وهو عرض زائل، ولهم الإهانة والذلة الكبرى الدائمة يوم القيامة. كما أن فيها بيان أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن ما يزرعه الإنسان اليوم يحصده غدا. فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. كما أن فيها أن ما يراها الإنسان في نفسه وفي الكون المحيط به يدل على وجود الله، فلا يمكن أن توجد أنت أيها الإنسان لوحدك، أنت فقط، أنت بنفسك، لا يمكن أن توجد على هذا النظام العجيب بغير موجد. كما يقول بعض المخذولين صدفة، ما يمكن، لو كان صدفة لوجدنا واحدا نجد أنفه فوق رأسه، وواحد عين في الجبهة وعين في الذقن، إضافة إلى ما أعجز العلماء عبر القرون مما في داخل الإنسان من أجهزة عجيبة، فإنها تدل على أنه لا بد أن لك من موجد، ما يمكن، وأنت تعلم يقينا أنك لم توجد نفسك، وأنك لم يوجدك أحد من الناس، فتعلم يقينا أن الذي أوجدك هو الله سبحانه وتعالى. وكذا الكون من حولك، هذا النهار والليل والشمس والقمر والنجوم والحر والبرد، كلها دالة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته. فالذي يميتك الموتة الصغرى بالنوم، النوم لا تستطيع أن تجلبه ولا تستطيع أن تدفعه إن هجم عليك، وذلك الناس الذين يقولون نومي بيدي، هذا غلط. الله عز وجل هو الذي يجعلك تنام، ولو شاء ما استطعت النوم، ويأتيك النوم ويغلبك، قد لا تريد أن تنام لكن تنام. هذه الموت الصغرى. والذي يحييك من نومك قادر على أن يميتك ويبعثك، وقد أراك شيئا من الجزاء في الدنيا، فأنت تعمل العمل الصالح فتجد راحة في قلبك في ذلك اليوم، تجد أنك مرتاح، تصلي الليل فترتاح في النهار، تصلي الفجر فتجد نشاطا في يومك، وقد يأتيك من الله ما يأتيك وأنت في الدنيا، فأراك أنك تجازى على عملك. هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ فهذه السور التي قرأناها وقرأنا تفسيرها فيها هذه الحقيقة العظمى، وهو أن كل ما نراه في أنفسنا وفي الكون وفي الأرض وفي السماء يدلنا على وجود الله، وعلى أنه سبحانه المدبر، وعلى أنه على كل شيء قدير. وما دام ذلك كذلك فإنه المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. فهذه الحكم الكلية والفوائد الكبرى في هذه الآيات التي قرأنا تفسيرها. ولعلنا نقف هنا، كنت أرغب أن نقرأ في سورة البروج، لكن لعلنا نقف هنا، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل نكمل تفسير ما يتيسر لنا إن شاء الله عز وجل. غدا يوم الأحد ليس عندنا درس كما تعلمون، ويوم الثلاثاء لن أجلس إن شاء الله، لأن عندي اجتماعا في الرياض، فأرجو أن يكون فيه مصلحة. وسنجلس إن شاء الله يوم الأربعاء، وسيكون الدرس كما تعلمون في شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. يقول: نحن حجاج نصلي السنن الرواتب في الفندق، فهل فعلنا صواب؟ ويقول في سؤال الثاني: لم أستطع أن أصلي في الروضة من كثرة الزحام، فهل علي شيء؟
نعم، الحاج إما أن يعتقد أنه مسافر، وإما أن يعتقد أنه مقيم، لأنه إذا أقام 4 أيام فأكثر أو أكثر من 4 أيام اختلف العلماء في كونه مقيما أو مسافرا، والمسألة اجتهادية. فإن كان يعتقد أنه مقيم فإنه يصلي السنن الرواتب المرتبة مع الصلوات قبليها وبعديها، ويتنفل النفل المطلق. وإن اعتقد أنه مسافر ورجح القول بأنه مسافر وإن والإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يصلي السنن الرواتب إلا راتبة الفجر، لأن السنن الرواتب مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها في السفر إلا سنة الفجر، ويصلي الليل، يسن له أن يصلي الليل وأن يوتر وأن يتنفل النفل المطلق. إذا كان ذلك كذلك فما الأفضل للحاج؟ أن يصلي النوافل ومنها السنن الرواتب إن كان ممن يصليها في نزله وبيته الذي يقيم فيه مؤقتا، أو يصليها في المسجد النبوي؟ بعض أهل العلم يقولون الآفاقي الأفضل له أن يصلي حتى النوافل في المسجد النبوي. لماذا؟ لأن كل صلاة يصليها فهي خير له من 1000 صلاة، أعني في المسجد النبوي، فهي خير له من 1000 صلاة فيما سواه، فيكثر الصلوات لأن إقامته في المدينة قصيرة. أما المقيم في المدينة فهو يكثر من الفرائض في المسجد النبوي ويجعل النوافل في بيته، هذا أفضل له. وهذا قول في الحقيقة له وجاهة، وقد ذكره المالكية وله وجاهة. وقال بعض العلماء بل الأفضل حتى للزائر في المدينة أن يصلي النوافل في بيته، فهي أعظم أجرا له، وإن كانت لا تضاعف لكنها من حيث القدر أعظم. والمعلوم أن الحسنات تتفاوت، فهناك حسنة واحدة تكون مثل جبل أحد، وهناك حسنات تكون مثل الحصى. قالوا كما أن السيئة تحسب بواحدة ولكنها تعظم بعظم المكان، فالكذب خارج المسجد سيئة وكبيرة، والكذب داخل المسجد سيئة وكبيرة، لكنها أعظم من السيئة التي كانت خارج المسجد. وعندي هذا أقرب للنصوص والله أعلم، أن المسلم الأفضل له أن يصلي الفرائض في المسجد، بل الرجل يجب عليه أن يصلي الفرائض في المسجد، لكن الأفضل له أن يصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يصلي النوافل في بيته. ولكن لاحظوا أن الكلام يا إخوة عن التفضيل، ليست المسألة حلال وحرام. بعض طلاب العلم إذا رأى شخصا يصلي السنة في المسجد أنكر عليه، قال لماذا تصلي في المسجد؟ لا بأس أن تعلمه، تقول يا أخي الأفضل لو صليت في البيت، لكن يقينا ليست صلاة السنة في المسجد منكرا. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل أن تصلى النوافل في البيت للزائر والمقيم. نحن لا نشك أن المقيم أن الأفضل له أن يصلي النوافل في البيت، لكن بالنسبة للزائر يظهر والله أعلم أن الأرجح والأفضل أن يصلي النوافل في البيت. يقول الأخ لم يتيسر لي أن أصلي في الروضة. لا حرج عليك، والفضيلة حاصلة في المسجد كله، لكن لو تيسر لك أن تصلي في الروضة فهذا حسن. لكن بحمد الله إذا صليت في أي مكان من المسجد فهو خير لك من 1000 صلاة فيما سواه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول حججت متمتعا، اعتمرت ثم تحللت ثم حججت، ولما طفت طواف الإفاضة لم أسعى، ثم قدمت المدينة، فماذا علي؟
قد اختلف العلماء في السعي، فمن قائل إنه ركن لا بد منه، ومن قائل إنه واجب يجبر بدم، ومن قائل إنه سنة، وأضعف الأقوال القول الأخير. وأرجح الأقوال عندي والله أعلم أنه ركن، وأن المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج بعد طواف الإفاضة. وعليه يا أخي قد بقي عليك ركن من أركان الحج، فواجب عليك أن ترجع إلى مكة لتسعى، والأفضل أن تقدم بين يديه طواف، ولك أن تحرم بعمرة من الميقات، وإذا وصلت تطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة وتقصر ثم تسعى لحجك، وهذا أمر لا بد منه ولا خيرة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لم أطف طواف الوداع وذهبنا إلى جدة ثم رجعت إلى مكة.
إن كنت فعلت ذلك بفتوى مفتي من أهل العلم، فإن بعض العلماء يرون أن الذي يخرج ولا يتجاوز المواقيت لا يلزمه أن يطوف طواف الوداع ما دام ينوي الرجوع إلى مكة. فإن كان أفتاك بذلك عالم من أهل العلم، وليس كل أحد، ما يجوز للمسلم أن يستفتي كل أحد حتى لو له لحية، اللحية ليست دليلا على العلم. بعض الناس يمشي يجد شخصا يا شيخ يا شيخ، وبعض الناس ما عنده ورع أبدا، نعم نعم، وهو ما يعرف شيئا، يا شيخ كذا وكذا، قال الظاهر ما في شيء، هذا ما ينفعك. لكن إذا سألت من يعد من أهل العلم وأفتاك بأنه يجوز أن تخرج فلا شيء عليك، ما دمت رجعت طفت، وإن ذبحت احتياطا فهو خير لك، ولو كنت مكانك لذبحت. أما إذا لم تعتمد على قول عالم أفتاك بهذا فإنه يجب عليك أن تذبح دما، لأن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة من غير تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون قال ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ما قال إلا من يريد جدة أو من يريد يعني الجموم أو يريد مكانا قريبا. فكل من يريد أن يخرج من مكة بعد حجه يجب عليه أن يطوف للوداع، فإذا خرج فقد ترك الواجب فلا ينفعه إذا رجع، فيجب عليه أن يذبح دما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعد رجوع الحاج إلى بيته يقوم بإعداد وليمة لزائره، فما الحكم؟
أما إن كان هذا على سبيل الإكرام لمن زاره، والعادة أن الزائر يكرم، فما في بس، وإذا جرت عادة أهل البلد أن القادم من سفر يولم لمن يزوره ويهنئه بالسلامة فلا بأس. أما أن يجعل ذلك من شعائر الحج ويربط بالحج خاصة من غير سبب آخر فهذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من حجه وهو أكرم البشر صلى الله عليه وسلم، ولم يولم للناس ولا لزائريه، وهذا لا يمكن أن يقال إنه عادة لأنه مربوط بالعبادة. فإذا كان هذا يعد من شعائر الحج أو مربوط بالحج خاصة، أعني هذه الوليمة، فلا يشرع إقامتها وينبغي تركها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول هل تصلي المرأة وهي مكشوفة القدمين أم لا بد من سترهما؟
لا بد من أن تغطي أعلى قدميها، يعني ظهور القدمين، أما باطن القدمين فلا يضر انكشافه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أنا مصاب بسلس بول، فهل يجب علي أن أنتظر الأذان حتى أتوضأ للصلاة أم يمكنني أن أتوضأ قبل الأذان؟ وهل الوضوء لكل صلاة واجب أم مستحب؟
الذي عليه جمع من العلماء وهو الذي تسنده السنة أن صاحب الحدث الدائم كالسلس يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يكون طاهرا طوال الوقت ما لم يحدث ناقض آخر غير الحدث الدائم، فيصلي ويقرأ القرآن ويطوف إلى أن يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت انتقض وضوءه، فيجب أن يتوضأ عند دخول وقت الصلاة الأخرى. وهكذا، هذا أرجح أقوال العلماء في المسألة. نعم.
صلى الله عليكم، يقول ما حكم المسبحة؟
التسبيح سنة، وعد التسبيح المقيد مشروع، لأن التسبيح نوعان: تسبيح مطلق ولا ينبغي عده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإنه لا يضيع لك عند الله شيء، وتسبيح مقيد كالتسبيح بعد الصلوات. والأذكار المقيدة فعدها سنة، والسنة عدها بالأصابع، إما بأصابع اليدين كما تشعر به كثير من الروايات، وإما بأصابع اليد اليمنى كما تدل عليه رواية صحيحة، وهذا ما أرجحه، كله يجوز ولكن باليمين أفضل وهو السنة. والعد إما بالعقد، بعقد الأصابع عقدا، فيكون كل أصبع تسبيحة، وإما بالأنامل، بالأنملة، وبالأنملة بعض العلم يقول هي البصمة هذه اللي فوق، وبعضهم يقول هذه الحوز الثلاث، سبحان الله الحمد لله الله أكبر. ومن عد بيديه أجر مرتين، أجر على التسبيح وأجر على العد باليد لأنها سنة. ثم أنت عندما تعقد بيديك أو بيدك اليمنى على ما نستظهره، فأنت تستشعر أنك تتشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقل لي بربك أيهما أفضل، أن تفعل فعلا تؤجر عليه وتتشبه فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستشعر وأنت تعقد أنك تعقد كما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن كل مؤمن يبتعد عن التعصب والعادات، يقول والله الأفضل أن أعقد باليد لما ذكرته. ثم إن الأعضاء تشهد للإنسان يوم القيامة بما عمل، فإذا عقد بيمينه أو بيديه فإن يده تشهد له يوم القيامة بما عمل. والأعضاء قد تكون سببا في تنعم الإنسان إن عمل بها صالحا، وقد تكون سببا في عذابه ودخوله النار إن عمل بها سيئا وذنبا، ولا يكون ذلك مقتصرا على العضو فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ليس المقصود أن ما أسفل الكعبين يدخل النار إذا كان الإزار يغطيهما، لا، المقصود أن صاحبهما يدخل النار بسبب هذا. بعد هذه المقدمة أقول إن التسبيح بالمسبحة قد اختلف فيه علماؤنا من مانع له وقائل إنه بدعة ومن مجيز، والذي يظهر لي والله أعلم أن المسبحة إذا لم يعتقد الإنسان أنها أفضل من العقد باليد، ولم ينسبها إلى الشرع بل هي مجرد آلة، ولم تكن على هيئة مسابح أهل البدع، لأن تعرفون أهل البدع لهم مسابح خاصة، ولا يجوز التشبه بأهل البدع، ولم يعتقد أنها تدل على منزلة الرجل. أربعة، لم يعتقد أنها أفضل من التسبيح باليد. ما يجوز أن تعتقد أن هناك عملا أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد باليد، فلا يجوز أن تعتقد أن المسبحة المخترعة اليوم أفضل من عقد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. وألا تنسبها إلى الشرع، لا يجوز لك أن تنسب إلى الشرع إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعقد باليمين أو باليدين ننسبه للشرع، أما المسبحة فنقول آلة عد، ولم تكن على هيئة مسابح أهل البدع. هناك مسابح إذا رأيت تقول هذا من الطريقة الفلانية، ما يجوز أن تتخذ مسبحة منها، لأن يجب على المؤمن أن يمتاز بالسنة ولا يتشبه بأهل البدع. ولم تدل على منزلة الرجل، بعض الناس عندهم المسبحة على حسب المنزلة، الشيخ له مسبحة والذي دونه له مسبحة طولا وهيئة وغير ذلك، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. فإذا سلمت المسبحة من هذه الأمور الأربعة فإنه يجوز التسبيح بها، هذا ما أراه أنا، ليست بدعة إذا سلمت من هذه الأمور الأربعة، لكن ترك الأفضل له كما ذكرنا في مقدمة الكلام. ومن ذلك أيضا ما يسمى اليوم بخاتم التسبيح مع البعد عن الرياء في الاثنين. يا إخوة، بعض الناس يرائي بالمسبحة وبخاتم التسبيح وهو لا يسبح، بس يري الناس أنه يسبح، يمشي في الشارع طق 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 وهو لا يذكر الله، يرائي الناس، الذي يراه من بعد يقول ما شاء الله هذا دائما يذكر الله، هذا رياء. وبعض الناس إذا جاء وجلس بين الناس يريد أن يرى وأنه يسبح، لو قال سبحان الله ما انتبهوا له، لكن يقول طوق 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 حتى ينتبهوا له، هذا رياء. كذلك الخاتم، بعض الناس يبقيه في يده طوال الوقت، يبقيه في يده طوال الوقت حتى يرى الناس أنه يسبح، عنده مسبحة، إذا سبح به عد ويضعه في جيبه. قلنا إذا سلم من تلك الأمور ولم يكن من باب الرياء أنه جائز إن شاء الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم خلق من تراب أو نور؟ ويقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان حاضر وناظر؟ يقول: أجب مع الأدلة.
محمد صلى الله عليه وسلم بشر، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والبشر مخلوقون من تراب، وإنما خلق من نور الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم حملت به امرأة أمه في رحمها من زوج هو أبوه، وولدته كما تلد النساء، وعاش كما يعيش الأطفال، رضع وربي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. بل الذي عليه الجمهور وهو الراجع عندي الصواب أنه أفضل من الملائكة التي خلقت من نور صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يرى إلا في مكان واحد، ما رآه أحد من الصحابة في مكانين، وما صلى مثلا الجمعة في مسجده هذا وفي نفس الوقت في مسجد قباء وفي مسجد بني سلمة، كما يقول بعض المخرفين، يقولون الشيخ صلى 5 جمع في 5 منابر في نفس الوقت، بعضهم يقولون وهو عريان حتى صلاته باطلة. ولما مرض كان يمرض في بيوت نسائه كل ليلة عند واحدة، فلما اشتد عليه المرض استأذن النساء في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ليلة أو في الليالي غير ليلة عائشة عند زوجته عند عائشة رضي الله عنها، لا، حتى احتاج أن يستأذن حتى يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. ولما احتاجته ابنته فاطمة لأنها كانت تكنس بيتها وتطحن بالرحى وتخدم في البيت حتى أثر ذلك عليها، فسمعت برقيق قدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها علي رضي الله عنه: لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ما جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وكان عند أصحابه، ذهبت إليه فوجدت عنده ناسا فاستحت، وهي الحيية رضي الله عنها وأرضاها، فرجعت إلى بيتها ما وجدت جسد النبي صلى الله عليه وسلم أمامها وهو مع الناس. في الليل بعد العشاء بعد أن أويا إلى فراشهما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليهما، فأراد أن يقوما فمنعهما، فجلس عند رأس فاطمة وأدخل رجليه الشريفتين في داخل اللحاف، فاستحت فاطمة رضي الله عنها. أبوها صلى الله عليه وسلم جاء وهي نائمة مع زوجها في الفراش، فأدخلت رأسها تحت اللحاف حياء، فقال: ما جاء بك اليوم؟ فاستحت، فأخبره علي رضي الله عنه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى في مكانين أبدا، ومات صلى الله عليه وسلم ودفن في قبره وسيبعث من قبره، وصارت أحداث عظام. ما خرج إلى أحد من الصحابة من قبره وما أخرج يدا ولا كتابا. ابنته فاطمة تبقى 6 أشهر في حزن لأنها ظنت أن لها ميراثا، ولم تعلم أن الأنبياء لا يورثون. ما خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءها وقال لها يا بنية إن معاشر الأنبياء لا نورث، ووقع ما وقع بين الصحابة. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفصل بينهم. أفنترك الحق المبين إلى خرافات ما أنزل الله بها من سلطان؟ ولو كانت حقا لبينه لنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، لا والله ما تركناه أبدا. والواجب على الجميع أن يتركوا هذه الخرافات وهذه الخزعبلات التي ضيعت دينهم وجعلتهم يهجرون السنة ويتعلقون بالبدع وأضاعت كرامتهم، وأن يلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هدى الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.